علم التعريف تارة يقصد في هذه الأسماء إلى تعريفها بالكلمات الشرعية، وتارة بالأحرف المقاربة لها المألوفة في لسان العرب البينة في لسان العرب، وهذه الدرجة الثانية. وتارة ثالثة بالتعريف بالأسماء الاصطلاحية، وتارة الرابعة بالأسماء والاصطلاحات المنطقية. فأحيانا يعرف الشيء بالأسماء المناسبة له من تسمية الشارع له، وتارة بما دون ذلك ولكنه من معروف لسان العرب، وتارة ببعض التراكيب الاصطلاحية، وتارة ببعض التراكيب المنطقية. فهذه أربع طرق في التعاريف. أي هذه الطرق هو المقدم؟ من حيث التأسيس لا شك أن الطريقة الأولى هي الطريقة المقدمة ولا بد، وهي الأتم علما وتحقيقا. لكن هنالك بعض الأسماء لا يتصل بهذه الطريقة. لما؟ لأنه اسم طارئ، لأنه من الأسماء الطارئة فيستعمل فيه الاصطلاح تارة. ولكن إذا كان هذا الاسم من الأسماء الشرعية كاسم العبادة واسم الإيمان واسم الإسلام والتقوى والتوحيد وما إلى ذلك، فإن خير ما يعرف به هذا الاسم ويبين به هذا الاسم هو تعريفه بالأسماء الشرعية. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة القرآن أيضا. الله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون، ثم يأتي بيانهم الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم ذكر بعد ذلك في صفته لما بين الله صفتهم قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ختمت بذكر المؤمنين، وابتدأت الآيات بذكر المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد القيس مثلا، لما جاءه وفد عبد القيس كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء من رواية أبي سعيد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لما قال أولئك الوفد له أخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. الشاهد هنا في مثل هذه الرواية و غيرها من الروايات وفي آيات القرآن والكتاب المبين بيان الأسماء الشرعية بحقائقها الشرعية. وهذه هي أتم الطرق في العلم وأتم الطرق في تحقيق العمل، هي أتم الطرق في العلم وأتم الطرق في تحقيق العمل. وكثير من أهل الاصطلاح والنظر توهم أن الطرق المنطقية النظرية أضبط في ما يسمى بالحد الجامع، بالحد الجامع المانع، والأمر ليس كذلك. ولهذا تجد أن الأسماء التي يستعمل فيها الحد على طريقة أهل المنطق تجد أن الحد المعين لاسم من الأسماء تضمن جملة من الأسماء، تجد أن الحد الذي جاء حدا لاسم من الأسماء كاسم الإيمان أو اسم العلم أو ما إلى ذلك أو اسم الشرع، تجد أن الحد نفسه تضمن جملة من إيش؟ من الأسماء، إما الاسم الذي يأتي اسما صريحا أو يأتي مصدرا أو قد يأتي فعلا لا بد له من مصدر واسم، فيحتاج لهذه المفردات إلى ماذا؟ إلى تعاريف، ويتصل الدور هنا ولا بد. بخلاف الأسماء الشرعية فإنها أسماء جامعة مانعة. ولهذا تعريف المصنف رحمه الله للعبادة بهذا تجد أنه جامع عند أهل العلم والتحقيق، وهو جامع عند أهل النظر والمعارف النظرية، وهو جامع عند أهل الأحوال والسلوك، وهو جامع من باعتبار آخر عند الخاصة بالعلم وعند العامة، بمعنى أن العالم وأن العامي إذا سمع ذلك هو كل ما أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة صار اسما جامعا. ومثله إذا عرفت العبادة بتعريف مقارب لتعريف الشيخ رحمه الله، وهو أن يقال العبادة اسم جامع لكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قلت لكل ما شرعه نبهت إلى مقتضى الدليل، وإذا قلت لكل ما يحبه الله فإنك تعلم أن كل ما شرعه الله فهو يحبه سبحانه وتعالى. فهذا إذا ذكر الفعل شرع أو ذكر الفعل أحب، هذا يقتضي الإشارة إلى معنى شرعي، وهذا يقتضي الإشارة إلى معنى شرعي، وكلا المعنيين بينهما تلازم، لأن كل ما شرعه فقد كل ما شرعه الله فقد أحبه، وكل ما أحبه الله فقد شرعه لعباده سبحانه وتعالى. ما أحب الله سبحانه وتعالى من الطاعات والعبودية بين أمره لعباده أتم البيان ليعبدوه بها. كل عبادة أحبها الله فإن الله سبحانه وتعالى بين أمرها لعباده جل وعلا، فصار بينهما هذا التلازم وهذا الهدف.